الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 77 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وهو 22 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا حديث حسن على شرط مسلم، الحديث أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: حدثنا زيد، حدثنا عفان به وابن أبي شيبة. فقال رحمه الله: حدثنا عفان به. الحديث الصحيح عن أبي بكرة، يعني من انتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ومن حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين: من ادعى إلى غير أبيه، أقصد من تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى الحديث: من ادعى إلى غير أبيه رغبة عن أبيه أو احتقارا لأبيه فانتسب إلى غيره، وربما زن أمه. أما ما يفعله بعض العصاة من الانتساب إلى غير الآباء على قصد استخراج بعض الجوازات أو بعض الأوراق التي ربما حصلوا بها شيئا من حطام الدنيا، فهذا لا يدخل في هذا الوعيد، مع أنه داخل في التزوير والتلبيس. أو تولى غير مواليه، انتسب إلى غير مواليه بحيث يكون الولاء لهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لمن اعتق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، والولاء لحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا دليل على أنه كبير من كبائر الذنوب وعظيم من عظائم الآثام، فينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يحتاط لشأنه. وفيه رد على المرجئة من حيث أن مثل هذه الذنوب تؤدي إلى لعنة الله عز وجل للعبد، وإلى نقص إيمانه وضعف يقينه. الحديث يأتي في كتاب الكبائر رقم 3342، باب الانتساب إلى غير الأب أو تولي غير المولى رغبة عنهما. وكتاب الأدب 3636، باب جواز عن المسلم العاصي غير المعين. هذه مسألة خلافية سيأتي بيانها في موطنها إن شاء الله. وكتاب الأدب 3736، باب الترهيب من الانتساب إلى غير الأب رغبة عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، قال حدثنا حماد عن ابن سلمة عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن أبي مريم عن عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة أخافه الله عز وجل، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الصمد، قال حدثني أبي، قال حدثنا يحيى بن سعيد به. وقال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر، قال أخبرني يزيد عن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري أن عطاء بن يسار أخبره أن السائب بن خلاد أخا بن الحارث بن الخزرج أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة ظلما أخافه الله وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدل ولا صرف. يزيد هو ابن عبد الله بن خصيفة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد جاء الحديث الصحيح بلفظ: من أراد أهل المدينة بسوء عذابه الله كما ينذاب الملح في الماء. وقد جاء الوعيد كثيرا على شأن المدينة، حديث علي في الصحيحين: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا. والحديث دليل على فضيلة أهل المدينة، والمراد بالمدينة إذا أطلقت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الألف واللام للعهد الذهني. من أخاف أهل المدينة أي بغير وجه حق أخافه الله عز وجل إما في الدنيا والآخرة أو فيهما، وعليه لعنة الله وهي طرده من رحمته والملائكة والناس أجمعين، لأن من هذا حاله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا فرضا ولا نفلا، وهذا محمول على من كان من الكافرين. وأما المسلم مهما بلغ جرمه وعظم ذنبه ما لم يكن شركا أو كفرا هو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ووجه الدلالة من الحديث أن من أهل الإسلام من هو متوعد بمثل هذا الوعيد العظيم، خلافا لما تقوله المرجئة من أن من أقر بالإسلام أو تلفظ بالإسلام أو اعتقد الإسلام أو اعتقد وتلفظ كامل الإيمان على إيمان جبرائيل وميكائيل كلام غير صحيح. والحديث سيأتي في كتاب الكبائر 3342 باب الانتساب إلى غير الأب أو تولي غير الموالي. والحديث الذي قرأناه سيأتي في كتاب الإيمان 579 باب الإيمان بالبعث، وكتاب الفضائل 2639 باب فضائل المدينة، وكتاب الكبائر 3312 باب أخافة أهل المدينة أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا علي بن ثابت عن عكرمة بن عمار قال حدثني ضمضم بن جواس قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، فكان أحدهم يذنب الذنب فيقول أقصر، والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجدناه يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي. أبعدت علي رقيبا قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا، فقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر اذهب به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو عامر قال حدثنا عكرمة بن عمار به، وقال رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عكرمة بن عمار به. والحديث تقدم في كتاب العلم رقم 156 باب ضرر العجب على العالم، ويأتي أيضا في كتاب الإيمان رقم 631 باب أسباب دخول الجنة، وهو محمول في حق الموحد على دخول مؤقت ثم يخرجون إلى الجنة، أسباب دخول النار وهو محمول على في حق الموحد على دخول مؤقت ثم يخرجون إلى الجنة، وكتاب الإيمان والنذور حديث رقم 3061 باب لا يحلف على أن لا يغفر الله لفلان، وكتاب التوحيد 4496 باب لا يتألى على الله لأحد بجنة ولا نار، وهو في الصحيحة في صحيح أبي داود الألباني. والحديث قد تقدم شرحه في كتاب العلم، وإنما نذكر هنا الشاهد منه، وهو أن هذا العاصي إنما تجاوز الله عز وجل عنه، وهذا المجتهد لحقه ما لحقه من ذهاب الإيمان جملة أو نقص الإيمان حتى استحق العذاب الأليم بعد عمله الصالح، ولم يكتف بالقول والاعتقاد، مع أنه إنما أنكر عليه غيره على الدين لكن حين تألى على الله وقال ما لا يجوز وأقسم على الله عز وجل بأن لا يغفر لفلان استحق هذا الوعيد العظيم. والله عز وجل يقول من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له، كما في الصحيح عن جندب رضي الله عنه. فمهما رأيت المسرف على إسرافه فشأنه إلى الله، قد يختم له بالحسنى وقد يتجاوز الله عز وجل عنه، لأن ما دون الشرك تحت المشيئة. ومهما رأيت الطائع فشأنه إلى الله، إن شاء ثبته وإن شاء حرفه. والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومنهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ونحن نؤمن أن الله ليس بظلام للعبيد، وإنما عذب هذا على عظيم جرمه وعلى عظيم ذنبه. وكثير من الناس الآن ربما تأتيهم غيرة حين ينصح فلانا ولم ينتصح، وإذا به يقسم أن الله سيدخله النار وأن الله لا يدخله الجنة. هذا أمر غيب لا يجوز أن تتكلم فيه إلا بما جاءت به الأدلة، وإلا فليسع كما وسع السلف رضي الله عليهم. وإن كنت لابد منكرا عليه فقل له هذه الذنوب وهذه المعاصي لها معرات وعواقب يخشى عليك منها، لا تتدخل في شأن جنة ولا نار، ولا تتألى على الله عز وجل بمغفرة ولا عذاب. فأمر الله إلى نفسه المقدسة، ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، النعم فبفضله أو عذب فبعدله وهو الكريم الواسع. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع. من باب الانتباه، لأن كثيرا من الناس ربما يكون أحدهم في غفلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الناس على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش. قال يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد، وقد روى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه. وجاء هذا الحديث بلفظه وسياقته عن أبي برد الأسلمي رضي الله عنه، وفيه يا معشر من أسلم بلسانه أي ظاهره الإسلام، وإلا فكثير ممن يقع في الناس ربما ظاهره وباطنه الإسلام ولكنه واقع في عظيم الآثام. ولم يفض الإيمان إلى قلبه بحيث يكون بعيدا عن المعاصي والسيئات منشغلا بطاعة رب البريات متذكرا للأيام الأخريات عاملا بما يقربه من الله مبتعدا عما يسخط الله عليه. لا تؤذوا المسلمين بقول أو فعل المسلم من سلمه من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يجوز أن يؤذى المسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا تعيروهم بذنوب صدرت منهم أو بأفصاف شأنها ليس إليهم، بقصر أو بطول أو بلون أو بحال أو نحو ذلك. ولا تتبع عوراتهم تتجسسون عليهم تبتغون للبراء العنت، حتى وإن كان الإنسان ربما يقع منه نوع معصية. قال ابن مسعود: نهينا عن التجسس، نهينا عن التجسس، أي نهاهم الله عز وجل عن التجسس بقوله: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. ويدخل في هذا النهي التجسس على رواد المساجد والذين قد تفرغوا للعلم والعمل، فإن هذه الجريمة يقوم بها الجواسيس، وليت أنهم ينقلون ما يسمعون ويرفعون ما يرون، ولكنهم يكذبون ويفرقون. فتجد أنهم يحكمون على أهل الاستقامة بأسوأ الأحكام، وينقلون عنهم الكذب والزور والبهت والفجور. وهذا هو السبب الذي أوغر قلوب كثير من حكام المسلمين على المستقيمين، بسبب رفع هذه التقارير الكيدية. وقد حصل مثل هذا بالمتقدمين، سواء شيخ الإسلام بن تيمية أو من قبله من الصحابة والتابعين، حتى ألف في المتوارين الذين كان يقع منهم التواري عن أنظار الشرط خوفا على أنفسهم. قوله: ولم يفضي من الإفضاء، أي لم يصل لإيمان، أي أصله وكماله، إلى قلبه، فيشمل الفاسق وهو الأظهر، كما سيأتي من قوله: تتبع عورة أخيه المسلم ولا أخوة بين المسلم والمنافق. فما اختاره الطيبي من حصر حكم الحديث على المنافق خلاف الظاهر الموافق، والحكم بالأعم هو الوجه الأتم. قال القارئ: وفيه ما فيه فتأمل: ولا تؤذوا المسلمين، أي الكاملين في الإسلام، وهم الذين أسلموا بلسانهم وآمنوا بقلوبهم. ولا تعيروهم من التعير، وهو التوبيخ والتعيب على ذنب سبق لهم من قديم العهد، سواء على علمت توبتهم منه أو لا. وأما التعيير في حال مباشرة أو بعيده قبل ظهور التوبة فواجب لمن قدر عليه. وربما يجب الحد أو التعزير، فهو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تتبعوا من باب الأفعال، أي لا تجسسوا عوراتهم فيما تجهلونه، ولا تكشفوها فيما تعرفونه. انتهى من تحفظ الأحوذي. فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، هذا جزاؤه في دنياه، وربما لاحقه في أخراه. ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، إذ أن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. فهذا الحديث فيه من الوعيد ما تنخلع به قلوب أهل الإيمان، ولا تلتفت إليه قلوب أهل العصيان، والله المستعان. وهو رد على المرجئة الذين يزعمون أن الإيمان بالقول، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينكر على من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه. فلا بد أن يكون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة، هي من أسمائها، لها عدة أسماء، فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، أي عند الله عز وجل ثم عند المؤمنين، فقد حرمها إبراهيم عليه السلام. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، أي بإزهاق دمه أو القيام بضربه والاعتداء عليه، يعتبر من الجرائم العظيمة. فكما أن الناس ربما استنكروا الإلحاد الذي يقع في البيت الحرام بينما لم يلتفتوا إلى ما يقع على النفس المؤمنة، مع أن المؤمن أعظم حرمة عند الله عز وجل من الكعبة، والله المستعان. الحديث سيأتي في كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر 3446، باب الذي ينهى عن المنكر لا يتجسس على أصحاب المنكرات، وكتاب الأدب 3601، باب التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين، وكتاب الأدب 3781، باب تحريم التجسس، صححه الألباني في صحيح الترمذي. والحمد لله رب العالمين.